أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا أخوان في ذيل الدرس الماضي بالنسبة إلى تفسير الاحتمالات الواردة بالنسبة إلى روايات من بلغ، بمعنى أنها ما هي الاحتمالات التي نحتملها بالنسبة إلى روايات من بلغ. ذكرنا الاحتمال الأول، وأن روايات من بلغ أرادت أن تشير إلى إلغاء شرائط حجية خبر الواحد بالنسبة إلى الأخبار التي دلت على استحباب عمل من الأعمال. إذن روايات من بلغ قالت لا تتبعوا شرائط حجية خبر الواحد. فإذن بالنسبة إلى روايات من بلغ، مفادها أنه من بلغه شيء من الثواب على عمل فليعمله، فإذا قام بالعمل هذا العمل يكشف عن مقبولية ذلك العمل، ويكشف أن هذا الخبر الضعيف الدال على استحباب ذلك العمل ووجود ثواب، هذا الثواب يكشف عن وجود أمر. إذا كشف الثواب عن وجود أمر، إذن الفقيه عندما يفتي اعتمادا على وجود ماذا؟ اعتمادا على وجود أمر. إذن روايات من بلغ ماذا تقول لنا؟ اتبعوا وخذوا واعملوا بهذا الخبر، ولا تلاحظوا حجية خبر الواحد بالنسبة إلى هذا الخبر. إذن مفات روايات من بلغ هو جعل الحجية وعدم مراعاة شرائط حجية خبر الواحد، يعني هذا الخبر خذوا به. هذا ما ذهب إليه المشهور، ونحن أوردنا ملاحظة على ما ذهب إليه المشهور، أن أصل هذا الاحتمال مبني على أن الثواب يكون كاشفا عن وجود أمر، وهذا الأمر يدل على ماذا؟ يدل على أن هذا الثواب عندما يكشف عن وجود أمر، فالفقيه عندما يفتي اعتمادا على وجود هذا الأمر. الاحتمال الثاني، درسنا من الآن يبدأ أخوان. الاحتمال الثاني أن يكون مفاد روايات من بلغ هو الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد، والإتيان بالعمل رجاء، يعني رجاء إدراك الواقع، يعني أرجو من الله أن أدرك الواقع. فالثواب يكون مترتبا على الإنقياد والإتيان برجاء درك الواقع. إذن مفاد أخبار من بلغ ما هو مفادها؟ الإرشاد إلى حكم العقل، إرشاد إلى حكم العقل بحسن الإنقياد، إنقاد إلى هذا الأمر، إنقاد إلى هذا العمل، إنقاد إلى هذا الثواب، برجاء أنك تتمنى أن تصيب الواقع. فإذا هذا الثواب، يعني عندما تنقاد يترتب ثواب، هذا الثواب ترجو أنه من خلاله تصيب ماذا؟ الواقع. هذا الاحتمال إذا بقينا نحن وهذا الاحتمال، إذن روايات من بلغ إذن لا تدل على استحباب الفعل نفسه، ونحن ذكرنا أننا هذه الروايات في الاحتمال الأول تدل على الاستحباب. فإذن إذا لم يثبت استحباب الفعل، هو بلا ريب بعد ما يستكشف أمر وهذا الكلام اللي ذكرناه، إذن إذا ماكو أمر بعد ماكو قصد امتثال واضح. فإذا من المحتمل أنه يوجد أمر به فتقصد امتثال احتمال وجود أمر به، مو مثل الاحتمال الأول، الاحتمال الأول لا. ماذا يقول الاحتمال الأول؟ إنه الثواب يكون كاشفا عن وجود أمر، فهنا يفتي الفقيه اعتمادا على وجود أمر، هنا لا، إرشاد إلى حكم العقل، لعل الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الثواب الذي جاء أنك تصيب الواقع. أكو أمر؟ لا ماكو أمر. أكو استحباب؟ لا ماكو استحباب. إذن كيف يفتي الفقيه؟ إنه هذا الفعل تأتي به من باب ماذا؟ من باب أنك ماكو أمر. شون الفقيه يفتي؟ إذن هذا الاحتمال الثاني. شوية راح أقدم وأأخر، إحنا إخوان مثل ما قلت هذا كلامنا كله في القول الأول الذي ذهب إلى حجية قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا الاحتمال الثاني ذهب إليه، هذا طبعا راح أعيد الاحتمال المرة الثانية وين؟ في عدم حجية قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا الاحتمال ذهب إليه كل فقيه نفى دلالة الروايات على قاعدة التسامح في أدلة السنن، إنه الروايات في مقام الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد، الانقياد إلى أوامر الله، الانقياد إلى الثوابات، الانقياد إلى الأشياء التي يريدها الله سبحانه وتعالى بلا ريب. العقل يحكم ماذا؟ بحسن الانقياد في مثل هذه الموارد. إذن هذا الاحتمال الثاني نقول لا يدل على قاعدة التسامح في أدلة السنن. الاحتمال الثالث، أن يكون مفادها هو استحباب الفعل الذي بلغ المكلف عليه الثواب بسبب طروي عنوان بلوغ الثواب، كما في كثير من المباحات تصبح واجبات بسبب ماذا؟ بسبب النذر. إذن هنا يوجد استحباب للفعل في كل عمل بلغه المكلف عليه الثواب، إذن يستحب لك أن تفعل، سؤال، من أين استفدنا الاستحباب؟ بسبب روايات من بلغ. إذن فبلوغ الخبر يكون حيثية تعليلية لثبوت استحباب الفعل الذي دل عليه الخبر. فإذن هنا من ناحية ماذا؟ من ناحية الثبوت، هذا البلوغ يكون من باب أنه حيثية ماذا؟ حيثية تعليلية. إذن هذا الاحتمال، استظهره الآخند من صحيحة هشام بن سالم بتقريب أن ترتب الثواب على العمل تارة يكون لأجل إتيانه برجاء موافقة الواقع، وتارة يكون لإتيانه العمل بسبب بلوغ الثواب عليه، بمعنى أن يكون بلوغ الثواب عليه علة لثبوت الثواب. هذا الثاني. فهنا الأول لا يستكشف منه الأمر المولوي كما تقدم، لأن نفس الإنقياد والإتيان برجاء الواقع يقتضي ترتب الثواب عليه، وعلى الثاني يستكشف منه الأمر لعدم اقتضاء العمل نفسه للثواب وصلاحيته له إلا بتوسط انطباق عنوان الإطاعة الذي لازمه وجود الأمر. ولما كان هذا الكلام كله علما إخوان للآخند، ولما كان ظاهر صحيحة هشام هو الثاني فيؤخذ به، وإن كان ظاهر غيرها هو الاحتمال الأول فيؤخذ بها، ولا منافاة بينهما لأنهما مثبتان، يعني مثبتان لحجية قاعدة التسامح في أدلة السنن. أو فقل لا منافاة بين الثواب على نفس العمل لا بداعي الثواب المحتمل بما هو، والثواب على العمل بداعي الثواب المحتمل بما هو. إذن صحيحة هشام مفادها من بلغه عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله شيء من الثواب فعمله، كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. إذن هذا هو الاحتمال الثالث. واضح الاحتمال الثالث؟ لو أعيد، مفاد أخبار من بلغ ماذا؟ أنها تجعل الاستحباب للفعل، يا فعل الفعل الذي ورد ثواب على العمل به. إذا كان هناك ثواب، إذن بعد يكشف عن وجود أمر إلا ما يكشف؟ يكشف عن وجود أمرين. هذا يا احتمال إخوان الثالث، وهو مختار الآخند. الاحتمال الرابع، يعني نخلي بعدين الاحتمال الرابع لأنه قد يكون مشتركا، أو نتركه باعتبار أنه ذهب إليه النوادر من الفقهاء. إذن النتيجة إخوان، خلي نلخص بحثنا قبل لا ندخل في القول الثاني. إذن الروايات تارة تدل على حسن الانقياد والاحتياط وترتب الثواب على ذلك فعلا، معه لا يستكشف الأمر منها، لأن حسن الانقياد في حد نفسه يكون كافيا لترتب الثواب عليه من دون حاجة إلى ثبوت الأمر المالوي على الفعل حتى يستكشف منه الاستحباب طبعا. وهذا ذهب إليه جملة من الأصوليين المتأخرين. وأخرى، الروايات تدل على حسن الفعل وترتب الثواب عليه فيستكشف منه الأمر المولوي بأحد نحوين. إذن خلينا نقول هذا القول الأول، الروايات تدل على حسن الانقياد. القول الثاني، أن تكون الروايات التي دلت على مطلوبية الفعل بالذات فيستكشف منها تعلق الأمر به ويستكشف منه حجية الخبر الضعيف، وهذا ما ذهب إليه المشهور. القول الثالث، أن تكون دالة، يعني الأخبار والروايات دالة على مطلوبية الفعل لأجل بلوغ الثواب عليه. إذن دالة على مطلوبية ماذا؟ الفعل لأجل بلوغ الثواب عليه، وعلى هذا يستكشف منها تعلق الأمر به أيضا، بس ما جعلت الحجية للخبر الضعيف، مو مثل قول المشهور. خلي نذكر كلام الشيخ الأنصاري في رسائله الفقهية، يقول: إذا ثبت شيء بهذه الأخبار فيصير مستحبا كالمستحبات الواقعية، يترتب عليه ما يترتب عليها من الأحكام التكليفية والوضعية. ثم نقل الشيخ الأنصاري عن ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري أن الثابت بالأخبار مجرد الثواب على العمل، لا أنه مستحب كسائر أفراد المستحب حتى يترتب عليها الأحكام الوضعية. رده الأنصاري وقال: وحمل كلامه على صورة إفادة أخبار من بلغ الأمر بالاحتياط لا إثبات الاستحباب النفسي، وإلا فمع إثباته يكون كسائر المستحبات. هذا كل الكلام للشيخ الأنصاري. يرى بعضهم أنه إذا قلنا بثبوت الاستحباب بأخبار من بلغ، فالثابت في بيان الفضائل ونحوها إنما يكون هو الاستحباب دون اللوازم، فإذا دل الخبر الضعيف على مسجدية مكان فلا يحكم بحرمة تنجيسه ولا وجوب تطهيره ولا حرمة مكث الجنب فيه ولا سائر أحكام المساجد بالنسبة إليه. فغاية ما يمكن أن يدعى ثبوته بأخبار من بلغ إنما هو استحباب العمل دون غيره من الأحكام الوضعية والخصوصيات المترتبة على الموضوع. وأما بناء على عدم ثبوت الاستحباب بالأخبار أخبار من بلغ، فالثابت بها إنما هو الثواب الموعود فقط دون اللوازم الأخرى أيضا بطريق ماذا؟ بطريق أولى. إذن أخوان، إلى هنا نقول إعادة سريعة للقول الأول. القول الأول تبين أنه عندنا ماذا؟ عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الثالث كما ذكرنا أنه يكون الاحتمال الثالث بناء على هذا الكلام يكون لعله هو الأرجح، يعني قول الآخوند. الاحتمال الأول الذي ذهب إليه جملة من الأصوليين أن روايات من بلغ دلت على حسن الانقياد، يعني احتياط عقلي، والاحتياط العقلي بعد واضح لا يستكشف منه وجود أمر. الاحتمال الثاني للمشهور لا، أن الروايات دلت على مطلوبية الفعل بالذات، مطلوبية الفعل بالذات. كيف علمت بمطلوبية الفعل بالذات؟ يقول لأن الثواب يكون كاشفا عن وجود أمر. إذن أخبار من بلغ جعلت الحجية للخبر الضعيف. الاحتمال أو القول الثالث لصاحب الكفاية بينا. هذا كله إخوان بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى القول الأول الذي ذهب إلى حجية، إلى حجية قاعدة التسامح في أدلة السنن. أما القول الثاني وهو التمسك، يعني عدم حجية قاعدة التسامح في أدلة السنن، هو أننا نتمسك بأصالة عدم الحجية، وأن ظاهر الأخبار لا يساعد على حجية قاعدة التسامح في أدلة السنن. المهم هو دليلهم. أما دليلهم الأول، دليلهم الأول أن يكون معنى التسامح هو إسقاط شرائط حجية الخبر في باب المستحبات كعدالة الراوي ووثاقته، وهذا قلنا لمن؟ هذا قلنا للمشهور. هذا القول يرد عليه هذا الاحتمال مخالف لظاهر روايات التسامح، لأن معنى إثبات الحجية الخبر الضعيف هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على مطابقة الخبر الضعيف علما للواقع، مع أن لسان أخبار من بلغ هو التسامح حتى مع فرض عدم الثبوت واقعا، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، وهذا واضح يا أخوان. الدليل الثاني أن يكون معنى التسامح هو استحباب كل عمل بلغ عليه الثواب، هذا يرد عليه. من اللي جاي يرد؟ هم أصحاب القول الثاني. القول الأول إيش كان؟ قول المشهور، يعني الدليل الأول على حجية روايات أو أخبار من بلغ، الدليل الأول أن يكون معنى التسامح هو إسقاط شرائط حجية خبر الواحد الضعيف في باب المستحبات كعدالة الرأي، هذا مو كان قول المشهور؟ هم ردوا، أصحاب القول الثاني ردوا الدليل الذي أو القول الذي ذهب إليه المشهور. كيف قاموا برده؟ يقولون هذا الاحتمال مخالف لظاهر الروايات، مخالف لظاهر الروايات. ليش مخالف؟ يقول لأن ظاهر الروايات هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على مطابقة الخبر الضعيف للواقع، مع أن لسان أخبار من بلغ هو التسامح حتى مع فرض عدم الثبوت واقعا، فأنتم تجعلون الاستحباب هذا بعيد. الدليل الثاني، الدليل الثاني الذي هو دليل من؟ الذين قالوا بحجية قاعدة التسامح، أن يكون معنى التسامح هو استحباب كل عمل بلغ عليه الثواب، يرد عليه. من هذا الإيراد؟ منين؟ من أصحاب القول الثاني. يقول هذا كذلك مخالف لظاهر الروايات، لأنه مبتني على افتراض مصلحة نفسية ينشأ منها الاستحباب النفسي الواقعي لكل عمل بلغ عليه الثواب، مع أن روايات من بلغ خالية عن الإشارة إليه. هذا واضح، لأنه القول الدليل الثاني شو يقول؟ معنى التسامح، يعني قاعدة التسامح، هو استحباب كل عمل بلغ عليه الثواب، استحباب كل عمل بلغ عليه الثواب. يقول لا، ظاهر الروايات مو هذا، ظاهر الروايات مو هذا، ظاهر الروايات خال عن هذا المعنى، وهذا مخالف لظاهر الروايات، لأن هذا القول مبتني على افتراض وجود مصلحة نفسية ينشأ منها الاستحباب لكل عمل يقوم به الإنسان مترتب عليه الثواب، مع أن روايات من بلغ خالية عن الإشارة عن وجود استحباب نفسي، وإنما دلت على وجود ماذا؟ أو على وجود مصلحة نفسية، مع أن روايات من بلغ خالية وإنما دلت على وجود ثواب. القول الثالث هو ما ذكره السيد الخوئي في كتاب المصباح في الجزء الثاني صفحة عفوا الدليل الثالث في صفحة 319، أن يكون معنى الأخبار أخبار من بلغ هو كونها للإرشاد، أي الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب. والرابع ذكره السيد الشيد في مباحث الهاشمي الجزء الخامس صفحة 121، أن يكون معنى الأخبار هو كونها وعدا مولويا لمصلحة في نفس الوعد للترغيب في الاحتياط لحسنه عقلا. يرد على السيد الخوئي وعلى السيد الشهيد أنه هذان الاحتمالان لا يتضمنان جعلا لحكم شرعي معين رغم ثبوت الثواب على العمل، مما يعني رفض القاعدة قاعدة التسامح المتضمنة علما لحكم الشرعي. إذن هذا نتيجة ما ذهب إليه بعض الأعلام بالنسبة للقول الثاني. طبعا ذهب جمع من الأعلام إلى لزوم مراعاة شروط حجية خبر الواحد وعدم الاعتداد بالقاعدة المذكورة، ومنهم العلامة في كتاب المنتهى وصاحب المدارك. إذا أردنا أن نذكر ما ذكره صاحب المدارك فقد ذكر في الجزء الثاني في صفحة 13 قال: وقد ورد في جميع ذلك روايات إلا أن في كثير منها قصور من حيث السند، وما قيل من أن أدلة السنن يتسامح فيها بما لا يتسامح في غيرها فمنظور فيه، لأن الاستحباب حكم شرعي فيتوقف على الدليل كسائر الأحكام. أما صاحب المدارك نفسه في كتاب الصلاة تراجع، يعني في الجزء الثالث في صفحة 238 قال: وألحق به الشارح كل مكتوب ومنقوش، وهو جيد للمسامحة في أدلة السنن، وإن كان للمناقشة في أمثال هذه المعاني المستنبطة مجاله. هذا كلام صاحب المدارك. إذن نفى بعد ذلك اعترف. الشيخ يوسف البحراني في كتاب الحدائق في الجزء الثالث صفحة 372 قال: وأما كلام المحقق المذكور وما ذكره بعد الطعن في دلالة الخبر من أن اشتهار الحكم كاف في ثبوته للتسامح في أدلة السنن، فهو لا يخلو من المجازفة والخروج عن نهج السنن، وذلك فإن الاستحباب حكم شرعي يتوقف ثبوته على الدليل الواضح الشرعي، وإلا كان قولا على الله سبحانه بغير علم كما دلت عليه الآيات القرآنية وعرضتها السنة النبوية وبلوغ التسامح. إلى هذا المقدار أمر خارج عن النهج الواضح المنار أو المنير. وقال كذلك في الجزء الثاني في صفحة 58: والاستناد إلى التساهل وفي أدلة السنن تساهل خارج عن السنن. وقال كذلك صاحب الحدائق في الجزء السابع صفحة 30: وبالجملة فالاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى دليل واضح كالوجوب والحرمة، إلا أنه لما اشتهر بينهم المسامحة في أدلة السنن توسعوا في ذلك وهو خروج عن الطريق الواضح. المحقق العراقي ذهب إلى عدم حجيتها في نهاية الأفكار في الجزء الثالث صفحة 279. السيد الحكيم سيد محسن الحكيم في حقائق الأصول في الجزء الثاني صفحة 268 وكذلك في المنهاج الجزء الأول صفحة 17: إن كثيرا من المستحبات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلة السنن، ولما لم تثبت عندنا فيتعين الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبية. ذهب السيد الخوئي في المصباح في الجزء الثاني صفحة 47 و 369 بأن قاعدة التسامح في أدلة السنن مما لا أساس لها، ولم يغير عبارته اعتمادا على ما موجود في كتاب المنهاج للسيد الحكيم. إذن الذهاب إلى عدم الحجية جاء يكبر. كذلك ذهب السيد السيستاني والسيد الشهيد والشيخ الوحيد ومجموعة من العلماء في عبائرهم في منهاج الصالحين، ذهبوا إلى عدم حجية ماذا؟ إلى عدم حجية قاعدة التسامح في أدلة السنن. من باب أنه لا يمكن الأمر بمن بالاستحباب. إذن شو يكون مفاد قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ الرأي المختار هو ما ذكره السيد الشهيد طاب ثراه على ما نقلناه قبل قليل، أنه بالنسبة إلى ما ذكره السيد الشهيد أنها وعد مولوي، هذه الأخبار من باب الوعد المولوي لمصلحة في نفس الوعد. أذكركم بقضية أن يكون أو أن تكون المصلحة في الجعل، تذكرون هذا المصطلح؟ عندما جمع السيد الخوئي رحمه الله بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، فقال إن الأحكام الظاهرية ملاكاتها في جعلها. السيد الشهيد شي يقول؟ يقول روايات من بلغ مصلحتها في جعلها، يعني مصلحتها في نفس الوعد. واعدتنا من بلغه ثواب على عمل فعمله كان له ثواب ذلك العمل وإن لم يقله النبي صلى الله عليه وآله. إذن هنا أكو وعد مولوي، وعد مولوي لوجود مصلحة في نفس هذا الوعد، نفس هذا الوعد بمصلحة. شنو المصلحة؟ هي الترغيب أنه في الاحتياط نحتاط، شكو موجود بالمفاتيح الجنان وضياء الصالحين، نأتي به من باب أنه المصلحة في هذا الترغيب. طبعا هذه القاعدة أخوان لا يقتصر وجودها في باب دون باب، بل هذه القاعدة وردت في باب المعاملات، في باب الإيقاعات، في باب العقود، وردت في الأجزاء، وردت في الشرائط، وردت في الأعمال البسيطة، وردت في الأعمال المركبة. إذن هذه القاعدة مثل ما يقول السيد الشهيد تعتبر عنصرا مشتركا في عملية استنباط الحكم الشرعي، يعني تدخل في أغلب الأبواب الفقهية ولا يقتصر دخولها في باب دون باب آخر. نعم، شريف العلماء يقول هذه القاعدة تجري في الأبواب الفقهية إلا العبادات. لماذا يا شريف العلماء؟ يقول لأن العبادات أمور توقيفية لا يصح فيها التسامح، لأن التسامح هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن خبر ضعيف نأخذ بمضمونه تسامحا، من باب الوعد، من باب الكذا، من باب الكذا. إذا لا تجري في باب العبادات. نعم في باب المستحبات خلي تجري، أما في باب العبادات لا يمكن جريانها باعتبار أنها ماذا؟ أنها أمور توقيفية. طبعا ذكر العلماء شروطا للعمل بهذه القاعدة. من الشروط أنه أن لا يكون الخبر قد وصل إلى مرحلة الاختلاق، بمعنى أن لا يكون الخبر معلوم الكذب. هذا من الشروط الأساسية للعمل بذلك الخبر، وأنه يكون داخلا تحت قاعدة التسامح في أدلة السنن. هذا واضح. الأمر الثاني أو الشرط الثاني الذي يعمل بقاعدة التسامح في أدلة السنن، لابد أن يعرف ويحرز أن هذا الخبر شنو؟ خبر ضعيف سندا. هذا الشرط لابد أن يكون ماذا؟ واضحا. الشرط الثالث للعمل بقاعدة التسامح أن العمل بمفات الرواية الضعيفة من باب التسامح في أدلة السنن هو أن لا يقوم دليل معتبر على حرمة ما دلت الرواية على استحبابه. وهذا أتصور أمر واضح. أعيد، بعض الأشياء دلت أدلة على حرمة شيء، وجاءنا خبر ضعيف السند دل على استحباب أو على ثواب شيء ونريد أن ندخله تحت قاعدة التسامح في أدلة السنن، هنا ما يصير. ليش؟ شنو الدليل؟ يقول باعتبار أن روايات من بلغ منصرفة عما قام الدليل على حرمته. واضح هذا؟ أو نقول أن أدلة الحرمة تكون حاكمة على أدلة من بلغ. واضح؟ أو نقول أن شمول روايات من بلغ، روايات من بلغ لما هو معلوم الكذب وإن كان ممكنا ثبوتا، إلا أنه خلاف الظاهر إثباتا، لأن الظاهر من روايات من بلغ إنما هو تفريع العمل على الثواب البالغ، وهذا لا يتحقق مع فرض الكذب. وأما لو قامه دليل معتبر على عدم الاستحباب، استحباب عمل، فهنا نسأل هل تشمله روايات من بلغ؟ هنا يوجد خلاف، فقيل بالشمول وقيل بعدم الشمول. إذن أخوان، إلى هنا يتضح أنه بالنسبة إلى هذه القاعدة، قاعدة روايات أو أدلة من بلغ، أنه هنا بعد أن بينا وفسرنا المراد من الروايات، توجد بحوث جانبية مهمة بالنسبة إلى قاعدة من بلغ، سواء بنينا على أنها قاعدة فقهية أو أنها قاعدة أصولية. من ضمن البحوث أنه أنت قبل شوية قلت نحن من خلال الثواب نستكشف وجود أمر فنفتي بالاستحباب اعتمادا على وجود أمر، هذه الدلالة على الأمر دلالة مطابقية له، التزامية، دلالة التزامية، هذا بحث، نأجل هذا البحث، إذن هل تكفي الدلالة الالتزامية أو لا تكفي؟ هذا بحث. من البحوث المهمة وأشار إليها السيد السيستاني كذلك بالنسبة إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، شنو تجري فقط في المستحبات لو تعم المكروهات، ها أخوان، هذا هم بحث. أنه زين، الآن أنت قلت قاعدة التسامح في أدلة السنن فيما إذا كانت الرواية ضعيفة السند، زين، وإذا كانت الرواية ضعيفة الدلالة أو دلالتها ليست صريحة مثلا، هم تشملها قاعدة التسامح في أدلة السنن أو لا؟ زين، إذا آمنا بهذه القاعدة، ما هي الآثار المترتبة على هذه القاعدة؟ هذا هم لابد أن نلاحظ. زين، بالنسبة إلى قاعدة التسامح، تجري في الشبهات الحكمية والموضوعية أو في الموضوعية فقط أو في الحكمية فقط أو فيهما؟ هذا هم بحث. زين، بالنسبة عندنا إلى قاعدة التسامح بالنسبة للقصص التاريخية والفضائل، زين، تجري قاعدة التسامح لو ما تجري؟ زين، بالنسبة إلى فتاوى العلماء، جاء زيد الذي هو ليس ثقة نقل لك فتوى الفقيه وقال لك يا بتر الفقيه يقول إنه الحكم الكذائي هكذا، زين، المضمون مضمون واضح، مضمون فقهي، ولكن الرواية ضعيفة لأن اللي قال لك بفتوى الفقيه ليس ثقة، فهنا قاعدة التسامح في أدلة السنن تجري إلى أقوال الفقهاء لو لا تجري بالنسبة إلى أقوال الفقهاء؟ هذا كذلك بحث مهم لا بد من بيانه. إخوان، نرجع نقرأ المتن في صفحة 222. المتن احنا تقريبا قريناه، بقيت فقط الشهادة الثالثة. قال: وتستحب بعد الشهادتين الشهادة الثالثة. تستحب، إذن المصنف بعد، أنت يا أخوان شرحنا لك قاعدة التسامح في أدلة السنن، إذن اختيار المصنف لتفسير قاعدة التسامح في أدلة السنن يذهب القول من؟ إلى قول المشهور أنها تدل على وجود ثواب، وهذا الثواب يدل على وجود أمر، فيفتي بالاستحباب. لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين من دون أن تكون جزءا منها أو منهما، عفوا، يعني من الأذان ومن الإقامة. نأتي إلى البحث الجديد وهو أجزاء الصلاة. هذا نأجل إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.